الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وياه: باب محظورات الإحرام. عقل الشيخ رحمه الله تعالى وياه هذا الباب وذكر بعض الآيات المتعلقة بمحظورات الإحرام. محظورات جمع محظور، والمحظور هو المحرم. حينما قال محظورات الإحرام أي محرمات الإحرام، هذه أشياء الأصل أنها مباحة لكنها تحرم بسبب الإحرام. إذن الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي المحظورات التي سببها الإحرام، فإذا تحلل من إحرامه أصبحت مباحة. والتحلل في العمرة تحلل واحد بعد الطواف والسعي والحلق أو التقصير على الصحيح، أما الحج ففيه تحللان. يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة وحلق تحلل التحلل الأول، وإذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل التام ورجع إلى حاله. أما ما بين التحلل الأول والتحلل الثاني يجوز له كل شيء إلا النساء، فمن لم يتحلل التحلل التام تحرم عليه النساء بالإجماع، فإذا تحلل التحلل التام رجع إلى حاله وحل له كل شيء. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولا تحلقوا رؤوسكم، نهى ربنا تبارك وتعالى عن حلق الرأس، والحلق يكون بالآلة، والأمر متعلق بإزالة الشعر، فلو أزاله بغير الحلق كما استجد من معاجين يؤخذ بها الشعر فالحكم واحد، فالنهي عن أخذ الشعر سواء كان بحلق أو بغيره. ولا تحلقوا، ما هو الحلق؟ الحلق ليس فيه ضابط فيما أعلم شرعي، فيرجع فيه إلى كلام العرب، فالحلق هو أخذ الشعر ولو بقي شيء من أصوله. ذكر ابن سيدة في المحكم: الحلق في الشعر من الناس والماعز كالجز من الظأن. فالحلق في الشعر يقابل الجز في الظأن، ومعلوم أن العرب حينما تحتاج شعر الماعز لا تستأصله كله، تترك أطرافه، وكذلك إذا احتاجوا إلى صوف الظأن لا يستأصلون الصوف إنما يتركون أطرافه، وجعل الحلق مقابلا للجز. أيضا الجوهري في الصحاح يقول: الحلق للشعر في الماعز، ولا يقال الجز إلا في الظأن، فأخذ شعر الماعز يسمى حلقا، وأخذ شعر الظأن يسمى جزا. فليظهر لي والله أعلم أن الحلق لا يلزم منه أخذ الشعر بالمؤس، شعر بالمؤس هذا لا شك أن يسمى حلقا، لكن لو أخذه بغير المؤس كالماكينات الكهربائية استجدت في زماننا، كان يكون رقم 2 أو رقم 1 أو 3، ليظهر لي والله أعلم أن هذا في كلام العرب يسمى حلقا، لأنه أبقى شيئا من أصول الشعر، فلم يستأصله كله لكن أبقى شيئا يسيرا من أصول الشعر، وهذا في كلام العرب يسمى حلقا، لأن التقصير عندهم الغض، قصر أي غض من شعره وأخذ أطرافه وأخذ منه وأبقى بعضه. ولا تحلقوا رؤوسكم، وكذلك التقصير. وحينما قال ولا تحلقوا رؤوسكم يدخل فيه حرمة أن يحلق الشخص رأسه وهو محرم، أو أن يأتي محرم أو حلال ويحلق رأس المحرم، لكن لو حصل التحلل ما الحكم؟ جاهز، فيجوز للمحرم أن يحلق شعر المتحلل، وكذلك المتحلل له أن يحلق شعر المحرم إذا أراد أن يتحلل من نسكه. وهذا هو الظاهر في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتى في حديث المسور رضي الله تعالى عنه في قصة الحديبية قال: فجعل الناس يحلق بعضهم بعضا، الظاهر أن بعضهم محرم ويحلق أيضا شعر المحرم. كما تعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك من يمتهن الحلاقة، فلو قيل لا يحلق إلا حلال لوقع حرج شديد. فلذا جمهور أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحرم إذا كان الحلق مباحا، كان يحلق لأجل التحلل، خالف في ذلك الأحناف. ولا تحلقوا رؤوسكم، النص ورد في حلق الرأس، فمن حلق رأسه وقع في المحظور. لكن هل لو حلق شيئا يسيرا من رأسه يدخل في الحكم؟ الصحيح لا. في حديث بحينة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه، ومعلوم أن احتجم في الرأس لابد أن يأخذ شعرات، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدى، فلو فدى صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا. هذا يدل والله أعلم على أن من أخذ شعرات يسيرات للحاجة فالأمر على الجواز. ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس لا يرى في الحلق من الشجة بأسا، يعني إذا شج الشخص في رأسه فله أن يحلق لأجل المداواة. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى وهذا إجماع من الصحابة لا يعلم بابن عباس مخالف، فمن أخذ بعض شعر الرأس لأجل الحاجة شعرات يسيرات فلا يجب عليه فدي، إنما الفدية تجب إذا أخذ شعر الرأس كله أو جله. هذا الذي يظهر الله أعلم. فقه رحمه الله تعالى بعضهم يرى الفدية في الشعرة، بل بعضهم يرى الفدية في بعض شعرة، والنص أيضا ورد في الرأس، والفقهاء يقيسون بقية شعر البدن على شعر الرأس فيرون الفدية في بقية شعر البدن، فلو أخذ من سائر بدنه شعر فعليه الفدية. أيضا الفقهاء يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، فيقيسون أخذ الأظافر على حلق الرأس، يجعلون من محظورة الإحرام تقليم الأظافر قياسا على حلق الرأس. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره، والمسألة ليس فيها نص إنما فيها القياس، والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. نعم، هو رأي الجمهور، الجمهور يرون المحرم ممنوع من أخذ أظافره من أدلتهم وليقضوا تفثهم، قالوا من قضاء التفث أخذ الشعر والأظافر، هذا يدل على أنه قبل التحلل ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظافره. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يصل الهدي إلى المحل. ما هو المحل؟ يحتمل أحد أمرين، أنه الوقت وقت الذبح أو مكان الذبح، والهدي هو ما يهدى إلى الحرم. الآية واردة في باب الإحصار وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة في المحصر وغير المحصر. فمتى يجوز للشخص أن يحلق شعر رأسه متحللا؟ الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. متى يجوز ذبح الهدي؟ سواء كان الهدي هدي تمتع أو قران أو هدي تطوع، تطوع به المفرد أو تطوع به المتمتع أو القارن زيادة على الواجب. في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما قالت يا رسول الله ما شان الناس تحللوا ولم تتحلل أنت؟ قال إني لبدت شعر راسي وقلدت هديه فلا أحلل حتى أذبح هديه. والحديث صحيح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يتحلل ويحلق شعر راسه إلا إذا ذبح الهدي. وذبح الهدي متى؟ يوم العيد، فيذبح الهدي يوم العيد. إذن متى يتحلل الحاج ويجوز له حلق الشعر من باب التحلل؟ يوم العيد، لكن متى يوم العيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يتحلل، وهذا هو ظاهر الآية، لا يحلق حتى يذبح الهدي. متى يجوز ذبح الهدي؟ اللي أظن والله أعلم أن وقت ذبح الهدي هو وقت ذبح الأضحية، فالأصل أنهما استواء في الأحكام، ولا أعلم نصا خاصا في الهدي. وقت ذبح الهدي بعد صلاة العيد، فإذا صلى العيد جاز ذبح الأضحية، فكذلك جاز ذبح الهدي. في حديث البراء رضي الله تعالى عنه في صحيح: أول ما نبدأ في يومنا هذا نصلي ثم ننصرف فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم أهداه إلى أهله. على هذا أول وقت ذبح الهدي هو بعد صلاة العيد أو قدر صلاة العيد، إذا كان في مكان لا يصلى فيه العيد هذا أول الذبح. أما آخره فأيضا حكمه حكم الأضحية. في حديث ابن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه في مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، يكون من يوم العيد بعد صلاة العيد إلى مغيب شمس اليوم الثالث عشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا فرق بين اليوم الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر. وردت أحاديث في أن أيام التشريق أيام ذبح، لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استدل بحديث أبي نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه. إذن يبلغ الهدي محله يوم العيد، وينتهي بمغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. ثم لو نظرنا إلى ظاهر القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أن الشخص ليس له أن يحلق ويتحلل بحلق الشعر حتى يذبح، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم العيد رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم ثم حلق، لكن دلت السنة على جواز تقديم الحلق على ذبح الهدي. في حديث عبد الله بن عامر في الصحيحين قال الرجل: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال: افعل ولا حرج. حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. هذا يدل على جواز تقديم الحلق على ذبح الهدي أو نحر الهدي. صفة الحلق: الحلق إن كان تعبدا كحلق المتحلل من الحج أو العمرة، وكذلك فيما يظل والله أعلم حلق رأس المولود اليوم السابع، فالسنة أن يبدأ باليمين ثم اليسار. في حديث أنس رضي الله تعالى في مسلم في حجة الوداع قال: فدعا الحلاق فقال: خذ، فأعطاه شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، والمقصود في الشأن الأمور التعبدية التي من باب الإكرام. فحلق شعر الرأس تعبدا لله عز وجل السنة أن يبدأ باليمين ثم اليسار، ولو خالف جاز بالإجماع كما نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى، إنما الخلاف في مسألة الاستحباب. بقية الشعور التي يستحب أخذها كشعر الإبطين والآن وغير ذلك لا أعلم في المسألة نصا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يظهر الله أعلم أنه يقاس على حلق الرأس، فيستحب التيمن. وأيضا لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يعجبه التيمن، إن قال قائل تقول بالقياس، والقاعدة عند أهل العلم أنه لا قياس في العبادات. قال: أهل العلم مجمعون إجماعا عمليا على القول بالقياس في العبادات. مثلا أحكام الهدي، السن هل ورد فيه نص؟ لا، إنما هو من باب القياس على الأضحية. إنما يقصدون لا قياس في العبادات، أي لا تنشي عبادة من باب القياس. أما إذا وجد فرع لم يرد فيه نص فيلحق في ما فيه نص من الأمور التعبدية. وحلق الشعر هل هو من النسك أو استباحة محظور؟ أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة، والصحيح أن حلق الشعر من النسك، وليس استباحة محظور، يقول استباحة محظور مثل لبس الإزار والرداء والإمامة. إذا تحلل الشخص لبسهما ليس من باب التعبد، كان محظورا عليه ثم أبيح. بعض العلم يرى أن حلق الرأس من هذا الباب وأنه من باب إباحة محظور، والظاهر خلاف ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر من ثمان النسك أخذ الشعر، محلقين رؤوسكم ومقصرين، إذن ليست من الأمور المباحة إنما هو نسك. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، اللهم اغفر المحلقين قالوا والمقصرين رسول الله، قال اللهم اغفر المحلقين قالوا والمقصرين رسول الله، قال اللهم اغفر المحلقين قالوا والمقصرين، قال بعد الثالثة وللمقصرين. والحديث الصحيحين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ولا يثنى على شخص ويدعى إذا فعل أمرا مباح. فالظاهر أن حلق الشعر هو من باب النسك وليس من باب استباحة المحظور. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم، من تفيد العموم، إذن كل من كان منكم. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه، قال أوتي بي للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما بلغ، هل تدري شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. هذه رواية الصحيحين، في رواية المسلم نصف صاع من تمر. فالحديث ورد بسبب خاص، ورب عز وجل يقول فمن كان منكم، وهذا نأخذ منها القاعدة المعروفة عند أهل العلم، يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن هذه الآية تصلح دليلا لهذه القاعدة، وجه ذلك أن الله عز وجل عمم بقول فمن، وهي من ألفاظ العموم، مع أنها وردت في كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه. فمن كان منكم، الخطاب للصحابة ومن أتى بعدهم. مريضا، مريضا بأي شيء؟ بشيء والله لم يحتاج إلى أخذ شعر. من كان منكم مريضا فحلق، على ما مر بنا قبل قليل، لو أن الشخص مثلا أصيب بحادث شجة يسير في رأسه واحتاج إلى أن يؤخذ شيء من الشعر، ما الحكم؟ لا يجب عليه فدية، إنما لو احتاج إلى أن يؤخذ الشعر كله أو جله تجب عليه. كان مريضا أو به أذى من رأسه بهوام تؤذيه ففدية، هناك حلف الله أنا فحلق، فالواجب فدية. إذن من باب الإيجاز حذفت والله أنا جملة فحلق، وهي من فعل وفاعل، وأيضا حذف إما الخبر أو المبتدأ في فدية، فالواجب فدية أو ففدية عليه. والفدية في كلام العرب ما يفدى به الشيء، هذه الفدية. أما في الشرع في باب المحظورات ما يجب على الشخص لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام، وأصل الفدية لرفع أثر المعصية. نأخذ من ذلك أن الحلق معصية، فمن حلق وهو محرم يجب عليه أن يكفر هذه المعصية وأن يأتي بالفدية لتزيل أثر المعصية. قد يقول قائل كعب رضي الله تعالى عنه في رأسه قمل وحلق وهو محتاج ليس بعاصي، فكيف تجب الفدية عليه؟ لو تأملنا فعل كعب رضي الله تعالى عنه حينما حلق، هل الذي آذاه الشعر أو الهوام التي في الشعر؟ الهوام التي في الشعر، لم يؤذه الشعر، لذلك يحرم أخذ الشعر. لو كان الذي يؤذي الشعر لجاز أخذه من غير فدية. فذكر الفقهاء من يرون الفدية بشعرة واحدة، يقول لو أن شعرا نبتت في عينه يجوز له أن يأخذها من غير فدية. فيفرق بين مسألة من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، بخلاف من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. مثلا لو أن شخص جاء ثم وجد صيدا أتلفه فأتلفه بالأكل تجب عليه الفدية، لكن لو أن صيدا صال عليه وخشي على نفسه فأتلفه من باب دفع أذى الصيد، لا تجب عليه الفدية. ففرق بين من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه كما فعل كعب رضي الله تعالى عنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. ففدية من صيام، الواجب صيام، لم يبين ربنا تبارك وتعالى ما هو الصيام، وبذلك نعلم ضلال من يدعي أننا لسنا بحاجة إلى السنة، نحتاج القرآن، والقرآن ظاهر لا يحتاج إلى بيان، فلسنا بحاجة إلى السنة. ما هو الصيام؟ بينته السنة كما تقدم قبل قليل، وهي 3 أيام. وفيه أيضا أن أصح القولين أن الصيام 3 أيام بدلالة حديث كعب بن عجر. أقول ذلك لأن بعض العلم يقول يقاس الصيام على صيام من لم يجد الهدي، فهنا مطلق الصيام قيد بآخر الآية التي فيها صيام 10 أيام لمن لم يجد الهدي. ولا شك أن هذا القياس فاسد من وجهين، الأول أنه قياس في مقابلة النص، فالنص بيّن أن الصيام 3 أيام. الأمر الثاني فرق بين دم يذبح لأجل المعصية وبين دم يذبح شكرا لله عز وجل، فدية الأذى صيام أو صدقة أو نسك، أما فدية من لم يجد الهدي فلم يرد فيها إلا الذبح أو الصيام ولا يرد فيها الصدقة، فهو قياس مع الفارق. ففدية من صيام، حينما قال ربنا تبارك وتعالى من صيام يدخل في ذلك الصيام سواء كان متواليا أو متفرقا أو صدقة، وكلمة أو تفيد التخيير، يدل ذلك أيضا على أن فدية الأذى على التخيير. ما هي الصدقة؟ بينها حديث كعب بن عجرة، يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر كما في رواية مسلم. على هذا، على ما مر بنا أكثر من مرة، إذا أطعم برا أو رزا سيطعم 1/4 صاع أي نصف كيلو. ومر بنا أكثر من مرة أن صاع البر وصاع الرز 2.40 كيلو، فعلى هذا يطعم من الرز قرابة نصف كيلو من الرز أو من البر أو من الطحين. أو نسك، أيضا هنا تخيير، أو نسك أي ذبح. أو نسك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فكانوا يشتركون 7 في البدن والبقرة. وكذلك أيضا في مسلم من حديث جابر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يشتركون 7 في البقرة والبدنة. نسك إما أن يكون 7 بدنة وبقرة، أو شاة، أو بدنة أو بقرة، فأعلاها البدنة وأقلها الشرك في البدنة والبقرة وهو 7. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى أو نسك، نستفيد من ذلك أن فدية الأذى تذبح في أي مكان. لماذا؟ لأن النسك ليس له مكان، فالأضحية نسك فتذبح في كل مكان، العقيقة نسك تذبح في كل مكان. في حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحقيقة قال لا أحب العقوق، من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليذبح عن الغلام 2 مكافئتين وعن الجارية 1 شاة، قال أن ينسك له. في هذه الآية قال ربنا تبارك وتعالى فدية من صيام أو صدقة ونسك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة قال تجد شاه، قال لا، قال فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، فقدم النسك في حديث كعب بن عجرة، وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أخر النسك. وعلى كل حال الأمر على التخير. هذه الآية مع حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه جعلهما أهل العلم أصلا في باب الفدية، قاسوا على ذلك فدية الطيب
فدية تغطية الرأس، فدية لبس المخيط، فدية لبس النقاب وقفاز اليدين. وإلا النص ورد في فدية الأذى، لكن الفقهاء يقيسون عليها بقية المحظورات المذكورة، ولا بعض المحظورات أصلا ليس لها فدية كعقد النكاح، وبعضها فديتها مغلظة كالجماع، وبعضها فديتها المثل أو الصدقة أو النسك كما يسمر بنا إن شاء الله في قتل الصيد. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم إذا كما مر بنا شرطية، والفاء هنا من باب عطف الجمل، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر. فإذا أمنتم، الأمن من أي شيء؟ إما من الخوف، سيمر بنا إن شاء الله كلام على الإحصاء من خوف العدو، أو إذا أمنتم من المرض وزال ما بكم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، مر بنا كلام على هذه الآية في الدرس الماضي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر، فالواجب ما استيسر من الهدي، كما ذكرت قبل قليل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر 100 بدنة على سبيل الندب. أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه يشتركون السبعة في البدنة والبقرة، هذا مما استيسر، أو يذبح شاة فهذا ما استيسر، يبحث الشخص عن الأيسر له فيذبح. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فما استيسر، فما مردنا ما موصولة، أي شيء مستيسر نأخذ منه فائدة، أن الشخص في الأمور التعبدية لا يشق على نفسه. هنا يقول ربنا تبارك وتعالى فما استيسر، فاقرأوا ما تيسر منه في باب الصلاة، فالشخص لا يتكلف ويشق على نفسه في أمور تعبدية، إنما يبحث عن الأيسر والأسهل. فالواجب ما استيسر من الهدي، حينما قال من الهدي الأصل أن الهدي يجب أن يذبح في الحرم، يأخذ منه أن الهدي يجب أن يذبح داخل حدود الحرم المكي. إذا نأخذ من الآية أن المتمتع يجب عليه الهدي، وهذا محل إجماع على وجوب الهدي على المتمتع. القارن، جمهور أهل العلم على أن القارن يجب عليه الهدي، والقران هو تمتع لغة وأيضا في كلام السلف. وجه ذلك أن الواحد يأتي بحج وعمرة في سفرة واحدة، فلا شك أنه تمتع بذلك فيجب عليه الهدي، الخلاف عند بعض العلم كابن حزم رحمه الله تعالى هو الذي لا يرى وجوب الهدي على القارن، أما المفرد فلا يجب عليه الهدي أيضا بالاتفاق. ونأخذ من ذلك أيضا فائدة، تفريع المسائل التي يحتاج إليها، ولو لم تحصل إذا كانت الأمة بحاجة إليه فرع هذه المسائل وتبين أحكامها كما في هذه الآية فمن لم يجد فصيام. فمن لم يجد، أي من هنا شرطية، والعطف هنا من باب عطف الجمل، ومر بنا أن أسماء الشرط تفيد العموم. من لم يجد، يجد حذف المفعول به، من لم يجد الهدي أو من لم يجد مال الهدي، وهذا من باب الإيجاز. ما الواجب عليه؟ فصيام 3 أيام، فالواجب صيام 3 أيام، قدر مبتدأ محذوف أو نقدر خبر محذوف، فصيام 3 أيام عليه، أو فالواجب صيام 3 أيام، فصيام 3 أيام متوالية أو متفرقة. في الحج يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، هل في زمن الحج أو في مكان الحج؟ يحتمل. متى يبدأ وقت الصيام لعادم الهدي أو لعادم مال الهدي؟ كما ذكرت قبل قليل يجب على المتمتع وعلى القارن. متى يشرع في التمتع؟ إذا أحرم بالعمرة، فسبب الهدي الإحرام بالعمرة، يجب عليه إذا أحرم بالحج، فالإحرام بالعمرة سبب والإحرام بالحج شرط، والقاعدة التي مرت بنا يجوز الشيء أن يقدم على شرطه لا سببه، كمن ملك نصاب هذا سبب يجوز له أن يقدم على الشرط فيخرج الزكاة قبل الحول، فكذلك هنا والله أعلم. فمن حين أن يحرم بالعمرة له أن يصوم هذه ثلاثة أيام سواء كانت متوالية أو متفرقة، لأن الله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام، ومن صامها متوالية أو متفرقة يصدق عليه أنه تتل الأمر. ربنا قال ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعته، فرق بين الثلاثة والسبعة، ليظهر الله أعلم أن هذا من باب التخفيف على المكلف، لأن الشخص في حال الحج قد لا يتيسر له الصيام في حال مشقة، فجعلت ثلاثة أيام، وجعلت ثلاثة أيام لأنها جزء من أعمال الحج، السبعة إذا رجع إلى أهله، أول الثلاثة من حين أن يحرم بالعمرة، أما آخرها فكما مر بنا ينتهي الحج بالثالث عشر، فيجوز له أن يصوم أيام التشريق، يوم العيد يحرم عليه الصيام، فيجوز له أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا عدم الهدي أو إذا عدم المال. في حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، فالأصل حرمة الصيام في أيام التشريق، يستثنى من ذلك عادم الهدي فله أن يصوم أيام التشريق. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، وسبعة إذا رجعتم، سبعة حذف التمييز، سبعة أيام لأنه يدل عليه ما قبله، هذا من باب الإيجاز، ويجب أن يصوم سبعة إذا رجعتم، رجعتم إلى أهلكم أو رجعتم من أعمال الحج، يحتمل أمرين والله أعلم. إذا انتهى الشخص من أعمال الحج وهذا يكون في اليوم الثالث عشر يصدق عليه أنه رجع من أعمال الحج وانتهى منها، أو إذا رجع إلى أهله، وإذا قلنا والله أعلم أنه أيضا إذا رجعتم إلى أهلكم فهذا من باب التيسير على المكلف، فلو صامها بعد انقضاء الحج في مكة أو في الطريق جاز له والله أعلم، سواء قلنا إذا رجعتم من أعمال الحج أو قلنا إذا رجعتم إلى أهلكم، إذا قلنا إذا رجعتم من أعمال الحج فالأمر ظاهر، وإذا قلنا إذا رجعتم إلى أهلكم فيكون هذا من باب التيسير والتخفيف على المكلف. فلو صام في مكة له ذلك، فالمسافر له ترك الصيام في السفر ثم القضاء إذا رجع إلى أهله، لكن لو صام أجزاه ذلك. تلك عشرة أيضا حدث التمييز، عشرة أيام، وهذا من باب الإيجاز، قال عشرة كاملة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هي عشرة، لماذا ربنا تبارك وتعالى نص على العشرة وقال كاملة؟ اللي يظل والله أعلم أن أصح ما قيل في ذلك دفع توهم أن الأمر على التخيير، فقد يتوهم متوهم أن الشخص بالخيار إما أن يصوم ثلاثة أيام في الحج أو يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، فأتت تلك عشرة كاملة. قد يقول قائل كيف يتوهم متوهم، لأن قال وسبعة والواو تقتضي العطف، قال الواو تأتي أحيانا بمعنى أو في كلام العرب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي أو ثلاث أو رباع، كما أن أو أحيانا تأتي بمعنى الواو، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وألقى السمع وهو شهيد. فليظهر الله أعلم أن ذكر العشرة كاملة لدفع توهم أن الأمر على التخيير، كاملة قيل كاملة في الأجر وقيل كاملة من باب التوكيد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك اسم الإشارة، اختلف على أي شيء يعود، وهذا الخلاف له آثر في الحكم الشرعي. جمهور أهل العلم يقول اسم الإشارة يعود إلى أقرب ملكور وهو فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. يقول ذلك يعود على هذه الأشياء، فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه الهدي. هذا رأي جمهور أهل العلم. يذهب الحنف أن ذلك تعود إلى فمن تمتع، فعلى هذا ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام لا يشرع لأهل مكة التمتع، لا يشرع لأهل مكة التمتع، لأن رأي الحنف فمن تمتع بالعمرة الحج إلا إذا كان أهل حاضر المسجد الحرام فلا يتمتع، ويروا أن من فعل ذلك فعليه الفدية، يروا أن ذلك معصية. والذي يظهر العلم أن رأي الجمهور أصح، فأهل مكة كغيرهم يستحب لهم التمتع، فتكون ذلك عائدة إلى فما استيسر من الهدي. والأصل هو استواء أهل مكة في بقية الأحكام، فمن جعل لهم حكما خاصا في عدم استحباب التمتع عليه الدليل، إنما يسقط عنهم الهدي. والأصل هو في الهدي هو ما يهدى للحرم، وهم من أهل الحرم فليسوا بحاجة إلى أن يهدوا إلى الحرم لأنهم من أهله. الضيف هو الذي يأتي بالهدية، وهم ليسوا ضيوفا على الحرم، إنما هم من سكان الحرم. ذلك لمن لم يكن أهله، سواء كان له أهل أو كان هو ساكن حاضر المسجد الحرام. أصلها حاضرين، فحذفت النون لأجل الإضافة. حاضر المسجد الحرام، من هم حاضر المسجد الحرام؟ اختلف في حاضر المسجد الحرام. والذي يظهر لي والله أعلم أن كلمة حاضر في كلام العرب هي للشيء المشاهد، فعلى هذا يدخل فيها أهل مكة سواء كانوا من الحرم أو خارج الحرم. في وقتنا التنعيم امتدت، أصبحت تبع مكة، فيكون أهل التنعيم حاضر المسجد الحرم ولا يجب عليهم الهدي وإن كانوا خارج الحرم، أو إذا كان داخل الحرم فهو أيضا داخل في باب حاضر المسجد الحرم ولو كان ليس من أهل مكة. كما تعلمون في المشاعر نجد من يسكن المشاعر دائما وأبدا، مثلا في ميناء في المزدلفة نجد أناس يسكنون دائما وأبدا فيها ولهم بيوت، بعضهم في المزدلفة، هؤلاء في الحرم فلا يجب عليهم الهدي. إذن حاضر المسجد الحرام إما أن يكون من أهل الحرم أو يكون من أهل مكة داخل الحرم، أو يكون من أهل مكة ولو كان خارج الحرم، أو كان من أهل الحرم ولو كان خارج مكة. لأن المسجد الحرام يأتي في النصوص الشرعية يقصد به 4 أشياء. فالمسجد الحرام يحتمل كما في هذه الآية مكة، ويحتمل الحرم. هذه الآية المسجد الحرام تحتمل أنه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي من أهل مكة أو من أهل الحرم، وكما تعلمون أن مكة امتدت في زماننا، فالمسجد الحرام يأتي يقصد به مكة، وهذه الآية تحتمل. أيضا كما في قول ربنا تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالمسجد الحرام في الآية والله أعلم المقصود به مكة، أسرى به من مكة إلى الأقصى. أيضا يأتي في المسجد الحرام ويقصد به الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي فولي وجهك الكعبة. ومر بنا أن من يعاين كعبة يجب عليه أن يوجه وجهه إلى الكعبة بالاتفاق، فلو كان يعاين كعبة ولم يتوجه إليها وحاد عنها ذات اليمين أو ذات الشمال، وإن كان داخل المسجد الحرام كان متوجه إلى المسجد الحرام لا تصح صلاته. أيضا يقصد بالمسجد الحرام المسجد كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فقال المسجد الحرام يقصد به المسجد الذي فيه الكعبة. أيضا يقصد بالمسجد الحرام حدود الحرم سواء كان داخل مكة أو خارج مكة، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي لا يدخل حدود الحرم. إذن هذه أربعة معاني تأتي للفظة المسجد الحرام في النصوص الشرعية.